دعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا مع حضراتكم حول أصول الدعوة. لا يخفى علينا أن الإسلام دين اهتم بالعلم، واهتمام الإسلام بالعلم يفوق ما يتخيله أي إنسان. يكفي أن نشير إلى بعض الإشارات التي تدلل على اهتمام الإسلام بالعلم. نجد أول كلمة ربطت الأرض بالسماء اقرأ. لم يقل القرآن صلي أو صم أو اعبد ربك، إنما اقرأ، والقراءة وسيلة للعلم. وفي الآيات التي نزلت إشادة بالقلم والقراءة والتعليم وما إلى ذلك، في بيئة لا تعرف القلم، في بيئة ليس للعلم فيها حظ. فكون أول بيان ينزل وأول أمر يأتي من الله سبحانه وتعالى بالقراءة ويقدم فرض القراءة على ما سواه، دليل على اهتمام الإسلام بالعلم. تتبع كلمة العلم في القرآن الكريم ومشتقاتها، تجد أن هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم قرابة 900 مرة. 900 مرة في كتاب الله يرد لفظ عالم ويعلم وتعلمون وستعلمون وعلام وعالمين وعالمي وما إلى ذلك، وكلها تؤكد على اهتمام الإسلام بالعلم. أول قسم نزل في كتاب الله القسم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. وأقسم الله تعالى بكل أدوات العلم، بالقلم والصحف التي يكتب فيها، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، إلى غير ذلك مما يؤكد أيضا على اهتمام الإسلام بالعلم. إذا قرأنا سورة الرحمن وهي تشتمل على جليل وعظيم نعم الله على الإنسان، تجد في أوائل ما ذكر الله قبل الشمس والقمر والأرض والسماء، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وهكذا تجد أن الإسلام اهتم بالعلم وجاءت الإشارات القرآنية الكثيرة فيه. عندما أراد الله أن يبين فضل آدم عليه السلام على الملائكة حين أمرهم بالسجود له، قال وعلم آدم الأسماء كلها، وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وقال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وطلب الله منا المزيد، أن نسأله المزيد من العلم، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، والإشارات كثيرة جدا. بالنسبة للسنة لا تجد كتابا من كتب السنة إلا وأشار إلى العلم وفضله ومسائله وما يجب أن يراعى فيه وما إلى ذلك. كتاب العلم في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي أبي داود وفي كل كتب السنة. وأحيانا تجد محدثا يعمد إلى وضع مؤلف كامل يتناول فيه العلم فقط، زي الإمام بن عبد البر عندما وضع كتابا أسماه جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله. فإذا العلم في الإسلام له منزلة عظيمة. تعال معي إلى حديث رواه ابن ماجه في سننه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس أمرا نافلة وليس أمرا تطوعيا، بل هو فريضة، أمر واجب على كل مسلم وكلمة مسلم تعني الذكر والأنثى في هذا المعنى. فقيمة الإنسان فيما يعلم كما يقول إمام علي: وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الحقيقة ده مش موضوعنا إن احنا نتكلم عن العلم وفضله ومنزلته، لكن هو مدخل لموضوع نريد أن نطرحه اليوم لأهميته على الساحة التي نعيشها ونستمع إليها وتأتينا عبر موجات وشاشات التلفزيون والإذاعة كلمات وتوجيهات وعبارات نشكو مر الشكوى ممن تصدر عنهم. فإحنا بنقول العلم شيء مهم جدا، العلم شيء مهم جدا وضروري جدا، لكن ما هي الوسيلة للحصول على هذا العلم؟ يجب أن نتعلم على يد المتخصصين، يجب أن نتلقى العلم على يد الشيوخ الفضلاء الذين جعلهم الله تعالى أوعية للعلم. سيدنا جبريل علم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ربنا علمه شديد القوى، جبريل عليه السلام. وسيدنا النبي علم الصحابة كما قال سيدنا جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وعلم الصحابة من بعدهم من صغار الصحابة أو من التابعين أو ما إلى ذلك، وظلت المسألة موصولة: عالم يعلم آخر وآخر يعلم آخر، إلى أن وصل إلينا العلم. فوسيلة التعلم إنما هي وجود العلماء، وجود العلماء الربانيين، العلماء الأتقياء، العلماء المتعمقين في العلم، مش بالقراءة في الكتب، ليس بالاطلاع على مؤلفات مهما كثرت. يقول لك كده: ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. مشكلة المشاكل أن كثيرا من الناس الآن أصبح يعتمد على الكتاب دون رجوع إلى أهل الفقه وأهل العلم، فكانت النتيجة يعني مأساوية للأسف الشديد. ووجود العالم الرباني عصمة للأمة وحفاظ عليها من الزلل والسقوط، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالما، لو حصل إن الساحة خلت من العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وده دليل على إن الناس هتاخد رؤوس أيا كانت، لازم يكون في مرجعية لهم. فعدم وجود العلماء يؤدي إلى وجود الرؤوس الجهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. إذن بنقول يا أخوانا، العلم فريضة، وطلب العلم شيء مهم جدا. حتى كلمة طلب العلم زي طلب الرزق. طلب الرزق بتعمل له إيه؟ ها؟ بتقعد تقول يا رب ارزقني، ولا تتحرك وبتمشي وتضرب في مناكب الأرض وتبحث عن لقمة العيش؟ ده اللي بنسميه طلب الرزق. فلما نيجي نقول طلب العلم، يبقى طلب العلم يستدعي الحركة، يستدعي الانتقال، يستدعي الوصول إلى أهل العلم في أماكنهم، والاستماع إليهم، والجلوس بين أيديهم، والاستفادة مما أفاء الله به عليهم، حتى يسمى طلب علم. ولأجل ذلك يرفع الإسلام قدر طلب العلم، يقول لك: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لازم يكون في مرجعية، ولازم يكون في أهل ذكر وأهل علم وأهل فضل. الإسلام اهتم بالموضوع ده اهتمام كبير جدا، إن احنا ندور نفتش عمن نأخذ عنهم العلم. وعمن نستفتيهم في أمر ديننا، وعمن ننصت إليهم بآذاننا، مش أي واحد يقول أي كلام أستمع إليه وأعتبر كلامه أعتبره كأنه دستور أو كأنه يعني قاعدة لا تقبل النقاش. لا، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، نبهك على إنك أنت لما تسأل ما تسألش أي واحد، إنما أهل الذكر. وأستشعر من كلمة أهل الذكر مش العلماء فقط، إنما الناس اللي أصبحوا مصبوغين، أصبح العلم والذكر بالنسبة لهم شيئا في كيانهم في حياتهم. زي بالضبط ما بتحب تعرف معلومة عن الذهب، ده عيار كام؟ 18 21 ولا 24 ولا فالص خالص؟ لا ده ولا ده، حاجة شكلها حلو بتلمع لكنها ليست ذهبا. من الذي يخبرك بهذا؟ تروح لواحد زي حالاتي، وانا بقول اهو زي حالاتي مثلا، تيجي تقول لي الذهب ده عيار كام يا عم الشيخ؟ لو سمحت قول لي الذهب ده سليم ولا مغشوش؟ اقول لك فاسالوا اهل الذكر، انا مش عارف افيدك في الحكايه دي. تروح للجواهرجي بقى، تروح للجواهرجي، مجرد ما يمسكوا كده يبص بصه، يلمسوا لمسه، خلاص انتهت. نفس المعنى، فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى أهل الذكر أهل العلم أهل المعرفة. وقال في آية أخرى الرحمن فاسأل به خبيرا، مش أي واحد، إنما ينبغي أن تراعي في من تسأله إنه يبقى أهل ذكر أهل علم أهل معرفة، ليس أي إنسان. تعال إلى العلماء وهم بيتكلموا عن الحكاية دي، تجد كل واحد منهم يؤكد على ضرورة أن تنقل العلم وأن تستفيده وتأخذ منه من مصادره الموثوق بها من العلماء الربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مهم جدا جدا أن نراعي مثل هذه المعاني. تعالى كلام محمد بن سيرين الذي أورده الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، دين لما بتاخد مسألة في فقه معين أو في معرفة حلال من حرام أو ما يرضي الله مما يسخطه، ده دين بتتعرف به إلى الله. فقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لازم الوعاء الذي يخرج منه العلم لازم يكون وعاء نظيف، وعاء حشي تقوى، ملئ علما وإيمانا، فإذا تكلم فعن الله، وإذا أخبر فبالله، وإذا أوصل الناس أوصلهم بالله. لكن لو إن هذا العلم وضع في وعاء فيه هوى فيه شهوة فيه عبث فيه فكر دخيل فيه اتباع لشياطين الإنس أو الجن، فيه هتلاقي العلم طالع ريحته غير طيبة ومخلوط ومشوب بأشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تسمع العلماء يقول لك عايز العلم، عايز العلم الصح، شوف قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندك القرآن مصدر، السنة مصدر، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مصدر، هم دول اللي تعول عليهم. وتاخد عن طريقهم. يقول لك كده العلم قال الله قال رسوله وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله وما سوى ذاك وسواس الشياطين لا تسمع له. كذلك يقول الإمام الأوزاعي يقول العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. الصحابة بيمثلوا الطبعة الأولى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أقرب الناس إليه وألصق الناس به وأعرف الناس بأحواله. فالعلم لما يجي عن المصدر ده عن الصحابة يبقى علم نافع صحيح. وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. ولذلك تجد حتى الأئمة الأربعة وغيرهم يردك دايما إلى الإيه؟ إلى الآثار، يردك دايما إلى قال الله في كتابه قال رسول الله في سنته فعل فلان من الصحابة كذا وكذا. وعبارة أشد شوية يقولها الإمام الشعبي رضي الله عنه، يقول إيه؟ كلمة قوية جدا، ما حدثوك عن أصحاب محمد فشد عليه يديك. ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يديك، وما حدثوك به من رأيهم فبل عليه. وما حدثوك من رأيهم ها جدير بأنك تبول عليه، ملوش قيمة. يبقى إذن لازم نرجع إلى أهل العلم الذين يعيشون بنا مع كتاب الله، مع سنة رسول الله، مع أقوال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ها العلماء، العلماء كلمة العلماء ها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الرباني الذي تذكرك بالله رؤيته ويدلك على الله منطقه، وإذا شوف لك كده تذكرك بالله رؤيته، أما تراه تحس إن شخصية بتاعت ربنا. ها كان الناس إذا نظر إذا نظروا إلى الحسن البصري انتفعوا به وإن لم يروا عمل ولم يسمعوا كلامه. تدل يقول لك كده تذكرك بالله رؤيته ويدلك على الله منطقه، ويدلك على الله منطقه. يبقى انت هنا خدت الطريق الصح، مشيت في السبيل الذي يوصلك الى طاعة الله. يبقى احنا قلنا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم قال الله قال رسوله وجاء عن اصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، وكل من يردنا إلى هذا نشد أيدينا عليه ونتمسك به ونعتبره طريقا يعرفنا وسبيلا يهدينا إلى مرضاة ربنا تبارك وتعالى. بعض العلماء بيشير إشارات تانية، يقول تعليقا على الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم وحديث روي من عدة طرق، بعضهم أوصله إلى درجة الحديث المقبول والبعض يعني كلم في شأنه. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. خد بالك من الجهتين دول، أهل العلم العدول، أهل العلم العدول مهمتهم رسالتهم وظيفتهم يحافظوا على علم نقي سليم، ينفون عنه. خد بالك بقى السكة التانية، وناس برضو بتتكلم في العلم بس بيتكلموا بأهوائهم، يا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يبقى دي أمور واقعة، أمور واقعة، مبطلين وجاهلين وغالين ويتكلموا في العلم. فيجب على من يستمع إلى عالم، يجب إلى من يستمع إلى محدث، إلى فقيه، إلى إنسان يتكلم عن الله، يجب عليه أن يبحث عن منصفته بهذا الشكل، ينفي عن العلم الحاجات دي، تحريف الغالين وانتحال المبطلين والجاهلين، ويعلم إن في ناس، في فئة، في طوائف بتعمل الكلام ده، يحرفوا وينتحلوا ويأولوا وهم بعيدون تماما عن سكة العلم وطريقته. من هنا بنجد أن العلماء رضوان الله تعالى عليهم يقول لك خذوا العلم وتعلم العلم، بس احذر، احذر طوائف بعينها وناس بأوصافها ممكن ياخدوك بعيد عن ربنا خالص ويؤدوا بك إلى طريق لا ترضي الله عز وجل أبدا. ها، يسمونهم في بعض ما قالوا بأنهم أهل البدع، ناس تخترع تبتكر، يعني زي ما بيقول بعضهم تطق في دماغه فكرة كده يبدأ يتكلم ويعبر عنها وهذا الدين. طب يا عم الشيخ العالم الداعية الفقيه الكلام ده غير صحيح، يقول لك لا 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 لا. وبعدين أحيانا يستعملوا ألفاظ غريبة، يقول لك دي عمائم خشبية، عمائم خشبية، ها، بيتكلم عن علماء، ها، بأنهم هكذا عقولهم متحجرة، إنما اللي بيتكلم يعني بيحل للناس ما حرم الله ويأخذ بالناس إلى الغرائب والعجائب، يقول لك لا 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 لا، ده مفكر إسلامي، مفكر إسلامي. يعني إيه مفكر إسلامي؟ من أين جاء هذا المصطلح ومن أين دخل إلينا مثل هذا المصطلح في حياتنا؟ يعني إيه مفكر؟ مفكر، أنا أعرف عالم، أعرف شيخ، أعرف محدث، أعرف فقيه، أعرف قارئ، مقرئ، أعرف حافظ، حجة، ها، أعرف هذه الأشياء، لكن من أين دخل علينا هذا اللفظ؟ يقول لك المفكر الإسلامي الكبير، ها، وهي زي ما بيقولوا ألفاظ مملكة في ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد. تدور على ما تحت جعبة وفي عباءة من يسمون، يقول لك المفكر الإسلامي، وتدور تلاقي ما فيش حاجة. هل يحفظ من القرآن شيئا؟ ولا حاجة، ولا حاجة. طب يعرف في اللغة العربية يقيم ألفاظها ويعرف قواعدها ويفهم دلالات ألفاظها؟ ولا حاجة. إنما هو واحد نفخ فيه ويعني جعلت له مكانة ومنزلة لهدف، وما فيش مانع أبدا، فيش مانع أبدا، اديله جائزة الدولة التقديرية، اديله جائزة الأدب، اديله جائزة الدولة التشجيعية، ها، وانفخ فيه لحد ما، وهو في الحقيقة ولا شيء، ولا شيء للأسف الشديد. فاسمع كلام العلماء، الناس اللي هم تنبأوا بأنه هيحصل الكلام اللي احنا فيه الآن، وقد أسهمت الفضائيات وانتشار المجلات والصحف بشكل غير مسبوق، أسهمت كل هذه المسائل في نشر كل هذا الغسيل على مسامع الناس، وأصبحنا نسمع آراء غريبة وأقوال ما أنزل الله بها من سلطان، وتفسح صفحات الجرائد، تفسح صفحات الجرائد لأمثال هؤلاء العديد والعديد مما لا أساس له ولا يعني أصل من الصحة. تعال اسمع معي حتى لا أستعجل عليك، إن علماءنا القدامى ومشايخنا رحمهم الله كانوا حريصين على إنهم ينبهون للنقطة دي. وخد بالكم يا جماعة إنه في يوم من الأيام هيحصل إن كنتوا تلاقوا حاجة زي كده، فاحذروا. خد أولا كلام هنبدأ نتكلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن ماجه في سننه، وأيضا موضوع السند بعضهم صح حسن والبعض تكلم، لكن المعنى هو اللي يهمنا في الموضوع لما بيقول يأتي على الناس زمان سنوات أو سنون خداعات، سنون خداعات يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قول تاني، يأتي على الناس زمان أو ستكون هناك سنون خداعات، سنون خداعات تنقلب فيها الموازين، يحصل فيها اختلاط، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن، وآخر جملة وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ لفظ جديد لأول مرة يسمعوه. قالوا الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فكون بعض الناس يتصدر للكلام في دين الله سبحانه وتعالى وهو ليس له أهل، هؤلاء هم الرويبضة. هتيجي تقول طب هو لما حد يتكلم في الدين حرام؟ هو في عيب ان انا اتكلم في الدين؟ يا سيدي اتكلم في الدين بس على أسس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى يتفقهوا وينذروا، ما أنذروش من باب الله الخلق الله كده، إنما في أساس بنوا عليه. إحنا النهاردة إذا أردنا أن نوظف إنسانا ليعالج الناس، أردنا طبيبا بنعمل في إيه؟ يروح كلية الطب يتعلم ويدرس سنين وسنين حتى يخرج طبيبا يستطيع أن يعالج الناس، مهندس يروح كلية الهندسة، محامي يروح كلية الحقوق، تجارة، وهكذا. فلماذا بالذات في أمر الدين كل من هب ودب، كل من له في الموضوع ومن ليس له فيه؟ على رأي بعض مشايخنا لما يقول عندنا مثلا 150 ألف طبيب، 150 ألف مهندس، 150 ألف محامي، لكن عندنا 70 مليون مفتي، عندنا بيعمل عملية كنوع من الايه من النكتة، يعني عندنا 70 مليون مفتي. الكلام موصول مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نعود إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
نساء بيت النبوة لفضيلة الشيخ سعد عرفات.
سيدات بيت النبوة
أدعو الجميع للجلوس هذه اللحظات مع أمهات المؤمنين مع سادة النساء
نساء بيت
مع واحدة من السابقات من المسلمات. قدوتنا اليوم بايعت رسول الله ووفت في بيعتها للنبي. خير نساء أهل الجنة إنها امرأة لكنها والله في ميزان الله تعدل أمة من الرجال.
قالت نشهد أنك بلغت رسالات ربك وصدقت في كلامها.
نساء بيت النبوة
حتى تتعلم نساؤنا وحتى تتعلم بناتنا. نساء الصدق ما فيهن عيب وليس لهن في الدنيا مثيل. فإن كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال.
نساء بيت النبوة يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا بفضل الله.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا قبل الفاصل نتحدث مع حضراتكم حول من يستبيحون لأنفسهم الكلام في دين الله دون مؤهلات ويقولون بأن احنا نتكلم في الدين وهذا حق للجميع. ونحن نقول فعلا الدين لا يعرف كهنوت والدين ليس فيه رجال دين إنما فيه علماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا فإنه ينبغي أن يلتمس العلم عند العلماء. وده اللي أوصى به سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم وبينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أشراط الساعة أن يتكلم الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. اسمع كلام سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. طب أصاغرهم إن المراد بها إيه؟ ليس المراد صغار القوم، فهناك من يكون صغير القوم ولكنه يفتح الله عليه، مثل سيدنا عبد الله بن عباس اللي النبي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالمراد بأصاغر القوم هنا أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء، هذا هو المعنى المقصود من كلمة أصاغرهم. يبقى يقول لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا. كلمة وشرارهم ها بتدي انطباع إنك لازم ما تاخدش من أي واحد، لازم تنظر إلى هديه، إلى سمته، إلى تقواه، إلى خشيته من الله. دي مسألة مهمة جدا. يقول لك كان السلف الصالح إذا نظروا، إذا أتوا الرجل يأخذوا عنه، نظروا إلى سمته، هيئة أهل الخير في شكله، منظره، مظهره، ملبسه، ها هيئته، تعاملاته، أخلاقه. كان السلف الصالح إذا أتوا الرجل ليتعلموا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. فكانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. مش أي واحد بأي شكل وبأي منظر يكلمك تقوم تستمع له، ده منهج سلفنا الصالح رضي الله تعالى عليهم. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. ويقول الإمام مالك رحمه الله، يقول لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك. حط لك صفات لناس، احذر إنك أنت تسمع للناس دي. لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا يؤخذ أول حاجة من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. لا يؤخذ من سفيه، واحد سلوكه، أخلاقه، تعاملاته، تصرفاته مش مظبوطة، إنسان سفيه. فين بقى الصلاح؟ فين التقى؟ فين إذا رأيته تذكرك بالله رؤيته ويدلك على الله وتقوى؟ ما فيش الكلام ده. لا يؤخذ العلم من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه. واحد كذاب، كذاب جرب عليه أنه يكذب في أحاديث الناس، يخلف في مواعيده، ها لا يصدق في كلماته، لا يكون أمينا فيما ينقله، يبقى الرجل اللي بيكذب في أحاديث الناس ده وإن كان يؤمن عليه الكذب في حديث رسول الله لا تأخذ عنه. ده كلام الإمام مالك، يقول لك لا تأخذ عن سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب عليه ذلك وإن كان يؤمن عليه الكذب أو لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى بدعته أو إلى هوى. ولا من صاحب هوى، صاحب هوى، واحد ده المنطق الإسلامي الصح، إن أنا مجرد بأقبل على المسألة وأنا فارغ الذهن، ما عنديش أحكام مسبقة، إنما يسوقني الدليل إلى الحق أو إلى عدم الحق. ها ده اللي علمنا إياه ربنا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبقى الدليل هو اللي خدني، ها يقول كده، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحديث اللي احنا بنقرأه وبندعي به ربنا دايما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى هتعرف ان ده حق منين وان ده باطل منين، بانك تلتمس الهدى من الله، تلتمس الدليل من كتاب الله، تلتمس الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يبقى ده عرفت انه حق، سأل الله ان يرزقك اتباعه، وان يريك الباطل باطلا وارزقك اجتنابه. هو ده المطلوب، ده المفروض. لكن صاحب البدعة، صاحب الهوى، عنده في دماغه أفكار سلفا، أفكار مسبقة، فكل ما وافق هواه أهلا به وسهلا، وكل ما خالف هواه يأوله يبعده ده صاحب هوى. والهوى بنص القرآن ضد الحق على طول. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. شوف، احكم بين الناس بالحق ضده إيه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واحد عنده فكر شيوعي، فكر اشتراكي، فكر ماركسي، فكر ليبرالي، علماني، أي حاجة مما هو ضد الإسلام، يقوم يحاول يجيب من أي شكل وبأي صورة ما يؤيد مذهبه وما يدعم حجته حتى ولو كان غير صحيح، لأنه من الأصل عنده أفكار يدعو الناس إليها. فيقول لك الإمام مالك ما تسمعش الواحد بالشكل ده، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. نمرة 4: ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. شيخ له فضل وعبادة، رجل قوام الليل صوام النهار، يعني من هذه الزاوية لا يشق له غبار. ها، أنت تقول ادعي لي يا مولانا ربنا يكرمك واذكرنا في دعائك، لكن تنقل عنه الدين وهو غير مهيئ وغير مؤهل، ما عندوش معرفة بما يحدث به، ما تاخدش عنه حاجة. نقول تاني كلام الإمام مالك بإجمال كده: لا يؤخذ العلم من 4 ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا يؤخذ العلم من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ من رجل متهم بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على الكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا يؤخذ من رجل من شيخ صالح له فضل وعبادة ولكنه لا يعرف ما يقول. هؤلاء ينبغي عليك أن تتجنبهم. فإحنا بنجد في كلام العلماء دول إيه؟ بنجد إنه فيه اهتمام بإنك لما تمشي تمشي صح، تروح للطريق المظبوط عشان توصل للي أنت عايزه. يقول لك كده: من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل. من سلك طريقا بغير دليل ضل. طب ولما تاخد دليل يضيعك، خريطة غلط أو عنوان مش مظبوط، هتوصل فين؟ ستصل إلى ما هو أضل وإلى ما هو أكثر عماية وجهالة. لذلك ينبغي علينا أن نختار من يكونون يعني نوابا عن رسول الله. ومش النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. وزي ما ربنا بيصطفي الأنبياء وقال كده في القرآن: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. مش دول الملائكة والرسل؟ طب في العلماء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى العالم، الداعية، الفقيه، ده إنسان ربنا اختاره، اختاره ليكون وريثا عن الأنبياء. وليس بين أو أفضل الناس درجة من كانوا بين الناس وبين الله، وهم الأنبياء والعلماء، الأنبياء والعلماء. فمطلوب إذن، مطلوب إذن من الإنسان أن يختار من يتلقى عنه، يكون راجل صاحب فضل وعلم، خلق وأدب، عشان يتعلم منه علم نافع ويتعلم منه أدب، الاثنين دول مع بعض. لكن للأسف الشديد إنك أنت النهاردة بقى ندخل في بعض ما نجده على الساحة من خلال شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد، بتجد أسماء يقول لك المفكر الإسلامي فلان الفلاني، دون ذكر أسماء، بتجد كلام غريب وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وتدور على ما وراءها ما فيش حاجة. يعني أذكر إن أنا في مرة من المرات دعيت إلى مناظرة ما بيني وما بين بعض الناس الذين يتكلمون عن السنة وهل هي حجة ويؤخذ بيها ولا لا يؤخذ. النهاردة العملية دي كترت، كل واحد عايز يضرب الإسلام اضرب في السنة، كل واحد عايز يضرب في الصحابة اضرب في أبي هريرة، يضرب في رواة الأحاديث اضرب في البخاري، بس خلاص أصبحت الرموز الإسلامية ممتهنة ومهانة على ألسنة الكثيرين الآن، مما يؤسي ويؤسف. فاللي حصل إنه وإحنا بنتكلم تبص تلاقي واحد، هم كانوا اتنين، واحد منهم يقول لك جاء في التوراة كذا، جاء في التوراة، التوراة إيه يا عم اللي تتكلم عنها يا عم؟ يعني أنت عندك ثبوت التوراة اللي ربنا قال عليها حرفت، ثبوت ما فيها بالنسبة لك أقوى من ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرف متى قال وأين قال وكيف قال، وسجل ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاي تقول لي جاء في التوراة، وتيجي تقول لا أنا ما صدقش بالأحاديث لأن فيها وفيها وفيها، فكان كلام غريب. يجي التاني يتكلم عمال يقرأ الآيات، ما فيش ولا آية بيقولها صح، ولا آية. وأذكر واحد مرة كان من نفس النوعية دي، وقف يوما يتكلم وسط ناس فيقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إيه 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 ده إيه ده إيه ده؟ حتى الآيات القرآنية لا يستطيع أن يقيمها ولا أن ينطقها بلفظ صحيح، ويجي يعارض في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم ما فيش علم، وكذلك السلوك للأسف الشديد سلوك شائن. في نفس القاء اليوم اللي بقى أتكلم عنه عن موضوع المناظرة ده، الصلاة أزن لها وأقيمت وما فيش حد من دول جوه مصلى، مثلا المذيع هو اللي قام صلى، أما الباقي فلا لم نرى منهم أحدا. فغريبة غريبة. فلذلك بنقول يا أخوانا مش أي واحد يقول لكم أي كلام تسمعونه، ولا أي واحد تفسح الجرائد لها صفحاتها ويتكلم ويكتب تصدقوه، لا. إنما شوف كده من كلمات الإمام ابن تيمية نقلها عن بعض العلماء، كلام جميل جدا، يقول لك إيه؟ أكثر ما يفسد الدنيا، شوف العبارة، أكثر ما يفسد الدنيا نصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي ونصف متكلم، نص 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 كده. هذا يجيبهم بقى المتفقه، نصف متفقه يفسد البلدان، ونصف متطبب خد نص الطب وساب نصه يفسد البلد يفسد الأبدان، ونصف نحوي اتعلم قواعد نص وساب النص الثاني يفسد اللسان، ونصف متكلم خد بجزء وساب جزء يفسد الأديان. نقول تاني، أكثر ما يفسد الدنيا نصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي ونصف متكلم، هذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأديان. فهي المشكلة إن واحد عرف حاجة وغابت عنه أشياء، عرف شيئا وغابت عنه أشياء. ولو الواحد استزاد من العلم وتعمق فيه لرأى حقيقة نفسه وحجم نفسه. اللي يعرف حجم نفسه إمتى؟ لما يزداد في العلم. والكلام اللي كنا قلناه زمان في برنامجنا هذا وبنعيده لأهميته، يقول لك العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار جمع شبر، وبعدين من تعلم الشبر الأول تكبر، من تعلم الشبر الأول تكبر، ومن تعلم الشبر الثانية تواضع، ومن تعلم الشبر الثالثة علم أنه لا يعلم شيئا. نقول تاني، العلم ثلاثة أشبار، من تعلم الشبر الأول تكبر. خد بالك، اللي يعرف حاجة وتغيب عنه حاجات شيء وتغيب عنه أشياء، النتيجة هي دي، هيكبر، هيعتبر نفسه عالم علامة وبحر فهامة وترعة مليانة كما يقولون، ما عندوش حاجة، ففاكر نفسه اللي هو إيه، يقول لك على الإمام الشافعي، الإمام حنيفة هم رجال ونحن رجال. يا عم هم رجال ونحن رجال، انت فين انت وفين هم؟ ها اذا قصدت بالرجولة الذكورة ففي ذكر بط وذكر وز وفي ذكر راجل، لكن رجولة رجولة هم الرجال، وعيب ان يقال لمن ليس على مثل صفاتهم رجل. عشان تقول لي انا او انت او اي بني ادم بذل من الجهد مثلما بذل هؤلاء العلماء ووصل الى ما وصلوا اليه وتيجي تقول لي هم رجال ونحن رجال، عايز تلغي هذا التراث وهذا التاريخ الضخم من جهود اهل العلم عشان تخلي الناس تمشي وراك انت؟ هذا امر يعني ينبغي الا يكون. بنقول من تعلم الشبر الاول تكبر، ومن تعلم الشبر الثانيه تواضع، يعرف قدره ولو يعني على القد كده. وبعدين بقى ثلاثة بقى، ومن تعلم الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا، ما علمت شيئا إلا وازددت علما بجهلي، أنا ما كنتش عارفها وعرفتها يبقى أنا كنت جاهل، وما أتيت من العلم إلا قليلا. الخلاصة التي نود أن نشير إليها هي أنه يجب أن نتحرى، ويجب أن نكون على بينة وحذر ممن يملؤون صفحات الجرائد ويشغلون أوقات الناس من خلال الشاشات وهم يتكلمون عن إنكار السنن وعن إباحة التبرج وعن إباحة الربا وعن أشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، ولأول مرة نسمع عنها. ها شوف في بعض الروايات ورد إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل لابن المبارك ومن الأصاغر؟ قال أهل البدع. أهل البدع الناس اللي بيجيب حاجات لا النبي قالها ولا الصحابة قالها ولا الخلفاء الراشدون قالوها ولا الأئمة الأربعة قالوها ولا أئمة الحديث قالوها، وليس لها لا أصل ولا رجلين، ليس لها أصل ولا رجلين، ليس لها مصدر، إنما هو أفكار طرأت في أذهان أصحابها فإذا بهم ينثرونها على الناس ويدعون أنها علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. أيها المسلمون الكرام، إن العلم النافع هو الذي يستدل صاحبه عليه بقال الله قال رسول الله ويتجرد من الهوى ويتبع سبيل الصالحين العلماء يوم أن كان العلم له قدر ووزن، في حين أنه كلما تقارب الزمان وكلما اقترب الناس من الساعة يكثر الجهل ويقل العلم. فلنعد بأنفسنا إلى أصولنا الأولى وجذورنا العميقة إلى علماء الأمة وسلفها الصالح، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى مما نسمع من أفكار وكلمات وتوجيهات لا أساس لها ولا أصل من كتاب ولا سنة. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يهدي من يسمح بنشر مثل هذا الكلام على مسامع الناس وعلى صفحات الجرائد، فهم محاسبون بين يدي الله تبارك وتعالى على مثل هذا الكلام الذي لا أساس له ويؤدي إلى إحداث البلبلة والفتنة والاضطراب وسط الناس جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع وأن يأخذ بأيديهم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة.